وبالمعروف معروفا، وبالإحسان محسنا، وبالكرم موصوفا. كل يوم هو في شأن، يكشف كربا ويغفر ذنبا، ويغيث ملهوفا ويجبر كسيرا، ويجير خائفا ويرسل بالآيات تخويفا. نحمده سبحانه وتعالى ونسأله السلامة من حمل العصيان وإن كان الحمل خفيفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالصة للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خلقه سيدًا كريمًا صادقًا أمينًا شريفًا عفيفًا. اللهم صلِّ، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا تزيدهم بها تفضيلًا وتشريفًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله المولى، اتقوا الله المولى، وتقربوا إليه فإنه يعلم السر والنجوى. إلى متى؟ إلى متى هذه القسوة؟ إلى متى هذه القسوة في القلوب؟ فالآذان عن سماع المواعظ قد سدت، والقلوب لكثرة العصيان والغفلة قد أظلمت واسودت. أليس في كتاب الله أعظم زاجر؟ أليس في كتاب الله أعظم زاجر؟ وإن في مواعظ الأيام عبرة لذوي البصائر، ركاب أموات تزعج عن مقصورات القصور، تحملنا إلى مضائق القبور. مواقف تسكب فيها العبرات، مواقف تسكب فيها العبرات وتصعد فيها الزفرات. وأنفع الكلام كلام الملك العلام: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها المسلمون، العوائق والموانع هي كلماتنا وإياكم هذا اليوم. إن قوة الإرادة والمبادرة تصنع المستحيل في الحياة، بها تتحقق الأهداف مع الصدق والإخلاص. إن الأهداف ورسمها في الحياة بتنظيم الأعمال وإدارة الأوقات، لا مجال فيها للحياة الفوضوية. الناجحون عدوهم اللدود هي الفوضى، والفوضويون عدوهم اللدود المنظمون. فما أروع المبادرة للاستثمار في النعم التي وهبك الله إياها قبل حلول العوائق والموانع. فالعوائق والموانع أيها المسلمون لكم فيها أعظم العبر كما سوف ترون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعًا، هل تنتظرون إلا فقرًا منسيًا، أو غنًا مطغيًا، أو مرضًا مفسدًا، أو هرمًا مُفنِّدًا، أو موتًا مُجهِّزًا، أو الدجَّال، فشرُّ غائبٍ يُنتظر، أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر، رواه الترمذي بإسناد حسن. تأملت في حوادث الحياة فرأيت وقوعها سريع، كم من مؤنس فقدت إيناسه بموت جهزه، وكم من صحيح فقده المرض لذة الحياة وأنسه وأنسها، وكم من إنسان ظن أنه لن يصاب بالهرم يوما، وكم من إنسان أصبح له الفقر مؤنسا. إن الأعراض والموانع التي تصاب بها في حياتك تنتظرك يوما، فيا ترى هل نحن قد أخذنا الاستعداد لتلك الموانع؟ أيها المسلمون، أقفوا وإياكم اليوم بإيجاز، لعل الله تعالى أن يختم حياتي وحياتكم على ما يحب لا على ما نحب، وأن يغفر الله جل وعلا لنا، وأن يجعل حياتنا في الآخرة أفضل من حياتنا في الدنيا. فنحن في هذه الدنيا نسير كلنا في مشروع وقادمون على نتيجة، إما أن نكون من أهل الجنة أو أن نكون من أهل النار، وكلنا في هذه الحياة قادمون على مشروع أخروي. ما أنا وأنتم في هذه الدنيا إلا كطالب في مدرسة ينتظر ساعات الامتحان. أيها المسلمون، ومن العوائق والموانع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ الفقر أيها المسلمون ذل وهوان للإنسان. الفقر أيها المسلمون يشغل الإنسان. لك أن تتخيل إنسانا ليس له راتب ولا دخل في الحياة، لك أن تتخيل اليوم أسرة أشغلها ذل الفقر عن التعلم والدراسة وسعادة الحياة، لك أن تتخيل الآن إنسانا يحل عليه الإيجار غدا وليس عنده قيمته، وتأتيه رسالة أقساط سيارته فلا يجد سدادها، وتخيل إنسانا يطلب منه فلذات أكباده في البيت مؤن البيت فتضيق به الدنيا ذرعا ليس عنده من المال ما يشتري به لأولاده، وتخيل إنسانا تأتيه رسالة فاتورة الكهرباء وغيرها ثم تضيق به الدنيا ذرعا إذ لا يجد سدادها، إما بسبب عدم دخل له ثابت أو ديون أرهقته. قال العلماء: ما سر أن يعبر صلى الله عليه وسلم بقوله فقرا منسيا؟ اسمعوا يا جيل اليوم، اسمعوا يا جيل اليوم، اسمعوا يا شباب اليوم، اسمعوا يا نساء اليوم، اسمعوا اسمعوا يا جيل اليوم، إن الفقر المنسي الذي أصاب والدكم في زمن من أزمان حياته جعله يبحث عن الرزق من فجر يومه حتى يسلمه التعب إلى المنام بالليل، واليوم يسلمكم الجوال إلى النوم أو البلاي ستيشن إلى النوم، لأن آخر الشهر المصروف مودع في حسابكم، ومؤن البيت لا تعلمون من أين تأتيكم. إن الذي اشتد به الفقر في حياته فذاق مرارة التعب من فجره ويومه يعرف قيمة هذا الحديث أو فقرا منسيا. أشغله الفقر عن كتاب الله، وأشغله الفقر عن العلم، وأشغله الفقر عن العبادة والطاعة ولذيذ المناجاة بين يدي الله. فلكم أن تتخيلون أثر الفقر على الإنسان أيها المسلمون. وإن من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الموانع ما أخبر به بقوله: كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. فقالوا: يا رسول الله، ما سر أن تستعيذ من المأثم والمغرم على الدوام؟ قال: لأن الرجل إذا غرم أثم، إذا غرم أي بقلة المال وكثرة الدين أثم فكذب وتوارى عن الناس واختفى عن الناس، إنه ذل الفقر. فما أروعك يا من أنعم الله عليك اليوم بالنعم أن تحسن إدارتها، أن تحسن إدارتها. قال العلماء: وإن من الفقر المنسي تغير أحوال الإنسان، ففي شبابه بيده المال، وإذا تقاعد أو قل ماله أو فصل من عمله أو تغيرت حياته تغير عليه كل شيء. فما كان يستطيع أن يشتريه في زمن لا يستطيع أن يشتريه في زمن آخر، وما يستطيع أن يعمله في زمن لا يستطيع. فرفقا أيها الأبناء بالآباء، لا تجرحون مشاعرهم، فما فعله لأخوكم الكبير قد لا يستطيع أن يفعله لك أيها الصغير اليوم، فقد تغيرت أحوال أبيك، وتغير دخله، وتغيرت صحته، وتغير أمره. رفقا أيها البنات بالآباء، فإن تغير أحوال الفقر للإنسان فقد يكون دخله اليوم بعشرات الآلاف، لكن مصروفه والتزامات حياته تفوق كل ذلك. أيها المسلمون، وإن من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قوله: أوغنا مطغيا. قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الغناء أصبح الآن هنا مشغلا، كما أن الفقر للآخر مشغلا. أما هذا فقد أشغله الغنى بالطغيان والعصيان للرحمن، سفرات ورحلات، تعاط للمخدرات والمسكرات، فجور وخنا وعار، هذه آثار الطغيان للإنسان. فكيف بالكبر والتعالي؟ أجار الله وإياكم. أحوال نراها تؤلم مشاعرنا ونبكي لها دما. ما هذا الطغيان؟ ما هذا الطغيان؟ هل بلغ بنا اليوم من الطغيان أن تعطى الأموال للإبل؟ هل بلغ بنا اليوم الطغيان أن يغتسل اليوم بعضنا بدهن العود والطيب الفاخر؟ هل بلغ اليوم بنا الطغيان أن يوضع الذهب والمشالح الفارهة وغيرها من الصور المؤذية؟ هل بلغ بنا اليوم الطغيان في الزواجات والمناسبات أن ترمى 500 ريال بعشرات الآلاف على العريس أو العروسة من نثار، والجالسات من الفقيرات المسكينات؟ هل بلغ بنا اليوم الطغيان أيها المسلمون ما يفعله بعض شبابنا بالسيارات وغير ذلك؟ أي طغيان نعيشه؟ أهو من الغنى الفاحش أم ماذا يا ترى؟ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهل تستغني اليوم على إخوانك وأقاربك وأرحامك مغترا بسيارتك أو مركبك أو ملبسك أو أثاثك أو غير ذلك؟ فكل ذلك سوف يزول عنك يوما أو تزول أنت عنه. أيها المسلمون، أما يعتبر اليوم بعضنا بقول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. أما لكم عبرة في نهايات الناس؟ أما لكم عبرة بمن طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا غنى مطغيا لذلكم الإنسان، متكبرا متغطرسا ثم يذله الله؟ ألا فاعتبروا فلا تجعلون الغنى لكم مفسدا لحياتكم. ومن السبع الوصايا ثالثها قوله صلى الله عليه وسلم: أو مرضا مفسدا. أيها الأصحاء، أيها الأقوياء، يا من أنعم الله جل وعلا عليكم بنعمة العافية والصحة والسلامة، أليس في ذلك عبرة؟ فالمرض يفسد حياة الإنسان ويفسد مزاجه، وربما يقعده عن العمل والإنتاج في الحياة. تخيل الأسرة يوم يمرض والدها، وتخيل الأسرة يوم تمرض أمهم، وتخيل الأسرة يوم يكون فيها معاقاً أو معاقين. تخيل الأسرة كيف يختل نظامها، فكيف لا تختل حياتك؟ أما آن لك أن تستغل هذه الصحة في طاعة الله وعبادة الله؟ كان السلف يبكون، كان السلف يبكون أنه كانت هذه الأقدام تمشي بطاعة الله. فقد حرمنا اليوم أن نسجد ونركع لله بسبب المرض. كان السلف يبكون إذا جاء موسم الحج عليهم، فكان الرجل منهم يبكي أنه كان يوما من الأيام في صفوف الحجاج والمعتمرين، واليوم لا يستطيع ذلك. أو مرضا مفسدا، أيا كان لون ذلك المرض الذي يعيق مزاجك ونفسيتك ويعيق حياتك. ألا فاعلموا أن المرض أيها المسلمون عائق من العوائق ومانع من الموانع. وبالأعجب ما وقفت عليه أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يحافظون على دعاء عظيم. أوصي نفسي وأوصيكم، أوصيكم أيها الآباء والأبناء والإخوان بهذا الحديث. فقد كان السلف يحرصون على الدعاء به صباحا ومساء، ألا وهو قوله: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وقوتنا في سبيلك أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا. إن من نعم الله تعالى عليك أن يمتعك الله بصحة في سمعك، وصحة في بصرك، وصحة في بدنك، فإنها من النعم العظيمة، من النعم العظيمة. فلن ينفعك مال لا توجد معه صحة، ولن ينفعك شيء إذا فقدت الصحة. وفي هذا الحديث أيها المسلمون درس لظاهرة طيبة نراها اليوم من الرياضة والحركة والمشي والسعي فيها، وإنها لرياضة مباركة طيبة، لأن الصحة متى ما عمرت عمرت معها الطاعة. وحتى ندرك جميعا تكامل شريعة الإسلام، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، فإن كلمة نستبق رياضة مباركة يتحرك فيها اليوم الجيل، فلا يعيب أحد على أحد ولا ينتقد أحد على أحد. فما أروع أن تمضي اليوم في صحتك طالبا العافية لها، بدل أن تكون كبيرا في السن بين الأطباء تنتظر وعند المستشفيات تعيش. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه وفي سنة رسول الله من الهدي الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على كريم إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه. أما بعد أيها المسلمون، وإن من السبع الوصايا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا هرما مفندا؟ الهرم أيها المسلمون هو الخرف الذي يصيب الإنسان، وقال العلماء هو التناقص في العقل، فإنه من الهرم أو من المرض. والهرم المفند أيضا يراد به الهرم الذي يصيب الرأي عند الإنسان ويصيب القرار عند الإنسان. فيا أيها العاقل الحكيم، ما أروعك اليوم وأنت رجل عاقل نصيف أن تستغل شبابك وعقلك وإدارتك عدلا بين أبنائك، موصيا لهم، ناصحا لهم، مذكرا لهم، معلما لهم. فالله قد قال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. صوتك العالي سوف يخفت يوما، قوة يدك سوف تضعف يوما، قوة رجلك سوف تتلاشى يوما، قوة بدنك ونشاطك سوف يزول يوما، وسوف يزول معها قوة عقلك، وسوف يزول معها قوة نفسيتك وجبروتك. فخذ من صحتك اليوم لمرضك غدا، لمرضك غدا. لا أنسى ذلك الموقف، لا أنسى ذلك الموقف الذي قال لي أحد الإخوة يوما: تربينا في أحضان والدي على الحكمة والهيبة، ووالله والدي مريض في مرض الموت، ولا تتخيل هيبتنا له. والدي على سريره ربما لا يستطيع أن يرمقنا بنظرته، ولكن والدي وهو في شدة مرضه له هيبة لا نستطيع أن نتفوه بكلام هو لا يرضاه، من الهيبة التي غرسها الوالد والحكمة التي غرسها فينا. تخيل، ليس خوفا، هو يخبرني بذلك، لكن والدي وهو في قمة ضعف المرض له هيبة، له هيبة. ما أروع أن تستشعر، أن تزرع هذا الأمر حتى يوم أن تكبر ويضعف عندك الأمر في اتخاذ القرارات، تستشعر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. ثم تأمل وصية رسول الله الخامسة: أو موتا مجهزة. لك أن تتخيل بيتا مات والدهم فجأة، أما لك عبرة؟ إن الذي يقع لأولاده وزوجته هو الذي سوف يقع لأولادك وزوجتك، أما لك عبرة وأنت ترى شابا يافعا في مقتبل أمره وقد تزوج ثم فجأة يموت من حادث أو مرض؟ تتخيل واقع الأسرة كيف يحدث؟ أما تتخيل أن زوجته بنتك؟ أما تتخيل أنه ولدك؟ أما تتخيل أنه لا يوجد عندك إلا هذا الولد؟ أما تستعد لذلك؟ أما تأخذ العبرة لذلك من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أما لكم عبرة في الموت السريع اليوم وأنتم ترونه؟ إن الذي ترونه في بيت فلان وصديقكم فلان وحياة فلان قد يصيب بيتك. لك أن تتخيل بيتا تموت أمهم وهم صغار، كيف يكون حال أولئك الأولاد؟ أما للمرأة اليوم عبرة أن نستعد في طاعة الله وعبادة الله وأن نهيئ أنفسنا؟ لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لئن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لذلك أمرنا بالوصية الشرعية، وأمرنا بالعدل بين الأولاد، وأمرنا بتجهيز الأمور. فما أروعك اليوم أن ترسم الخطة لأولادك وبناتك. إن كان لك بيت تعلمهم ما يفعلون فيه، وإن كان لك زرع تعلمهم ما يفعلون فيه، وإن كان لك عقار تعلمهم ما يفعلون فيه قبل أن يتشاجرون ويتناطحون ويتعادون. فالموت المجهز اليوم ينتظر كل شخص منا،
يموت الإنسان وربما يكون فاضلا وصالحا وتقيا بينه وبين الله، لكن لا يجدون له وصية، لا يجدون له خطة كتبها ورسمها. يقول لي أحد الفضلاء وهو ابن لأحد تجار المنطقة الشرقية الكبار، يقول: والدي مرض، مرض والدي وهو على السرير الأبيض في المستشفى، وخطه جميل، وضع له الأنبوب وهو لا يستطيع الكلام، وكلما أفاق والدي أشار لي بهذه العبارة، يعني عطني القلم والورقة، ووالله أعطيه القلم والورقة، ما ظل شيء ما كتبه، ما ترك أحد من إخواني ولا خواتي ولا ترك شيئا إلا والوالد رسمه لنا. التقيت به بعد سنوات من موت أبيه، قلت: بشرني. قال: أنا نختلف، ووالدنا قد رسم لنا الخطة وكتب لنا كل شيء، هذا قد استعد، لكن موت الفجأة قد يوقع اليوم في أمور لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله جل وعلا. الوصية السادسة: أو الدجال فشر غائب ينتظر. يقول أهل العلم: شر فتنة الدجال لا تقاوم إلا بالإيمان وطاعة الله. ثم قال أحد السلف: وكم من دجال اليوم مر عليك في حياتك ففتنك في دينك وأنت لا تشعر. كم من دجال اليوم فتنك قبل الدجال الأكبر، ولك أن تقرأ في كتب العقيدة عن هذا. ومسك الختام أيها المسلمون: أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. إن من أعظم الأمور أن تقوم الساعة والقيامة وبعضنا مقصر في طاعة الله. يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. ألا فاعتبروا أيها المسلمون بهذه الوصايا، اعتبروا أيها المسلمون بهذه الوصايا، وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم بالمبادرة في الطاعات والقربات، وأصلحوا ما بينكم وبين خلق الله تعالى بأداء الحقوق للناس، وبادروا بينكم وبين أولادكم وأزواجكم وأهاليكم، وأقيموا العدل والقسط، فلا تفسدون أعمالا صالحات بنيتموها في هذه الدنيا يهدمها غيركم وأنتم لا تشعرون. واستثمروا الساعات والأوقات واستغلوها بعلاقتكم مع الله تعالى وعبادة الله. ما أروع أن تستثمر وقتك مع كتاب الله، وأن تطلب العلم وأن تتعلم وإن كنت هرما، وما أروعك أن تبذل المال وأن تتصدق اليوم وتستشعر أجر ذلك وبركة ذلك، وما أروعك أن تبحث عن وقف خيري توقفه لك، توقفه لنفسك، كان قليلا أو كثيرا. بادر رحمك الله، بادر رحمك الله، واصنع لنفسك صدقة جارية مباركة طيبة، اصنع لنفسك شيئا من الخير تبذله، اجعل لك مدخرا طيبا مباركا جميلا رائعا لك في حياتك. فإننا كلنا منتقلون من هذه الدار وذاهبون إلى دار القرار، فالسعيد والله من تجهز وجهد وأعد واستعد وبذل الصالحات والأعمال المباركات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من فقر منسيا، ونعوذ بك من غنى مطغيا، ونعوذ بك اللهم من مرض مجهزا ومفندا، ونعوذ بك اللهم من موت مجهزا، ونعوذ بك اللهم من الدجال فشر غائب ينتظر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك.
ونعوذ بك اللهم من سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ولا تجعلنا ممن طال عمره وساء عمله. اللهم إنا نسألك خير هذا العام وخير ما فيه، ونعوذ بك اللهم من شر هذا العام وشر ما فيه. اللهم كن لكل مريض فقد صحته، اللهم كن لكل فقير فقد ماله، اللهم كن لكل مريض فقد العافية، اللهم كن لكل أسرة فقدت فلذة كبدها. اللهم إنا نسألك رحمة من رحماتك تعافي بها أولادنا وبناتنا ونساءنا ورجالنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا. اللهم من كان من والدينا حيا فأطل في عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه، واجعلنا به بارين بعد الممات يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن من أروع الأدعية أن تدعو بها دائما: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك أبدا ما أحييتنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا الأمن والأمان في هذه البلاد. اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير، وخذ بناصيته لكل رشاد. اللهم وفق ولي عهده لكل تقوى ولكل عمل صالح بار. اللهم احفظ علينا أمننا في هذه البلاد، واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم رد الأمن والأمان لسائر بلاد المسلمين، وأبدل خوفهم أمنا، وأبدل جوعهم غنى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تتولى المسلمين بالرحمة والرضا والرضوان يا أكرم الأكرمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا للصلاة يرحمكم الله.